بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا هو المجلس 36 من مجالس التدبر في سورة ياسين، بعد أن بيّن الله سبحانه وتعالى وذكر دلائل وحدانيته. سيختم هذه السورة بالغرض الأساس والموضوع المهم فيها، وهو إثبات البعث بعد الموت. يقول ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات التي ختم فيها هذه السورة العظيمة، قال: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. في هذه الآيات يبين ربنا سبحانه وتعالى حال ذاك الإنسان الذي اعترض وجحد البعث بعد الموت. وهذه الآيات قيل أنها نزلت في أبي بن خلف الجمحي، وقيل أنها نزلت في العاص بن وائل السهمي، أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه عظم قد تفتت وبدأ يذره في الهواء، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام عن هذا العظم الذي أصبح رميما، قال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، هل يحيي الله عز وجل هذا العظم بعدما أرم، أي أصبح رميما باليا؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، يميتك ثم يحييك ثم يبعثك ثم يحشرك إلى النار. قال: يميتك ثم يبعثك ثم يحشرك إلى النار. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات التي هي أواخر سورة ياسين: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، إلى آخر هذه الآيات. هنا يقول ربنا سبحانه وتعالى مبينا: أولم يرى الإنسان، بطريقة الاستفهام الذي فيه تعجب وفيه إنكار على هذا الإنسان الذي يعترض على إمكانية البعث بعد الموت. أولم يرى الإنسان، أولم يعلم، أولم يستدل، أولم يتفكر، أولم يتأمل. والإنسان هنا الأل للجنس، أي جنس الإنسان، أي كل إنسان يكذب بالبعث بعد الموت يشمله هذا الإنكار ويشمله هذا التعجب. أولم يرى الإنسان أن، أي بعظمتنا وبقوتنا وبقدرتنا وبواسع علمنا، أنا خلقناه من نطفة، أي فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، قال: إنه على رجعه لقادر. قال: أنا خلقناه، جاء بضمير الجمع في دلالة على العظمة وقدرة الله عز وجل. أنا خلقناه من نطفة، والنطفة هو الماء القليل المتبقي في القربة، والنطفة هي القطرة، والنطفة هو الماء المهين. قال: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين. هذه هي النطفة التي هي أضعف شيء وأحقر شيء، هذا هو أصل خلق الإنسان. قال: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، قطرة متشابهة الصفات والخصال، إذا جاءت على ثوب أحدنا يسارع لإزالتها ولتطهير ثوبه أو لتنظيفه، ولا يرضى أن تبقى عليه جزء من الوقت، هذه النطفة التي هي قطرة وماء مهين حقير ضعيف هي أصل خلق الإنسان، فإذا هو خصيم مبين مع ذلك الإنسان ينسى ويغفل ويجحد ويكذب ويتكبر، فإذا ما تحولت هذه النطفة إلى علقة ثم إلى مضغة ثم تنتقل شيئا فشيئا حتى تصبح جنينا في بطن الأم ويتغذى ثم يخرج طفلا ثم شيئا فشيئا يقوى عوده ويكبر ويبدأ يتكلم ويبدأ يجادل ويبدأ يخاصم. قال فإذا هو خصيم مبين، إذا هنا تسمى إذا الفجائية، أي فإذا هو يفجأنا بخصومته الشديدة، يخاصم في إشارة إلى منطقه، فإذا هو خصيم بلسانه مبين أي مظهر لهذه الخصومة مستجلبا للأدلة والبراهين التي يزعم أنها من العقل ومن المنطق، فهنا جمع فإذا هو خصيم بلسانه مبين إشارة إلى قوة عقله وكمال عقله، فإذا وصل إلى هذه المرحلة من الاكتمال بذلك ذكر الله سبحانه وتعالى أضعف حالة ونقطة في خلق الإنسان نطفة، ثم إذا وصل إلى حالة من القوة من الجدال ومن الخصومة ومن إظهار هذه الخصومة ومن قوة العقل وتمكنه من الإتيان ببعض الحجج والبراهين العقلية، فإنه يبدأ يخاصم ويبدأ يجادل ويبدأ يعترض ويبدأ يخاصم من؟ يخاصم الخالق الذي خلقه فسواه فعدله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وهذه الآيات هي إحدى طرق بيان الاستدلال على إمكانية البعث بعد الموت، وذكر الله سبحانه وتعالى عدة طرق في القرآن، هذه الطرق تجمع بين الفطر السليمة والعقول الصحيحة والحس والمشاهدة، فمن رجع إلى فطرته السليمة وعقله المجرد الصحيح والحس والمشاهدة لهذه المخلوقات من حوله سيتيقن بإمكانية البعث بعد الموت. فذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن عدة وسائل وعدة أساليب وعدة طرق في إثبات البعث بعد الموت، من ذلك أولا من أماتهم الله ثم أحياهم. الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن عدة نماذج وعدة صور لأناس أماتهم حقيقة في هذه الدنيا ثم أحياهم، وأكثر هذه الصور والنماذج ذكرت في سورة البقرة. النموذج الأول قول ربنا سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. هذا نموذج ومثال لأناس أماتهم الله ثم أحياهم. النموذج الثاني قصة البقرة، بقرة بني إسرائيل، قال سبحانه فقلنا اضربوه ببعضها، ضرب الميت بعظم بقرة ميتة فأحياه الله سبحانه وتعالى، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. النموذج الثالث ألوف من بني إسرائيل فروا من الوباء الذي حصل لهم، فذكر الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. كذلك من هذه النماذج الذي مر على تلك القرية، قال أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. كذلك من النماذج لما سأل وطلب إبراهيم عليه السلام من ربه وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، إلى آخر الآية. كذلك من النماذج ما أخبر الله سبحانه وتعالى عن عيسى عليه السلام، قال ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. هذا دليل على إمكانية الإحياء بعد الموت بإذن الله. كذلك من النماذج النموذج السابع قصة أصحاب الكهف وما حصل فيها. من الطرق كذلك التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في بيان البعث بعد الموت الاستدلال على البعث بالنشأة الأولى كما هو معنا في هذه الآيات. قال أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، الاستدلال على الخلق الأول، بداية الخلق على الخلق الآخر، النشأة الثانية، النشأة الأخرى. قال ولقد علمتم النشأة الأولى، أي أصل الخلق من نطفة. هذا يستدل به على البعث بعد الموت كما في الآيات التي معنا وقول الله عز وجل كما سيأتي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وكما قال سبحانه وتعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، هذا بمقاييسنا. أما الله سبحانه وتعالى لا شيء صعب عند الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا بمقاييسنا أن الإعادة أسهل من التصنيع الأول أو الخلق الأول. ثم قال وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. كذلك من الوسائل والطرق التي ذكرها الله سبحانه وتعالى بإمكانية الخلق بعد الموت والبعث بعد الموت الاستدلال على إمكان بخلق الأكوان مثل السماوات والأرض، إمكانية خلق هذه المخلوقات العظيمة الأكوان السماوات والأرض وغيرها، فإن خلقهما السماوات والأرض أعظم من خلق الإنسان كما قال سبحانه لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكما قال سبحانه وتعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. قال والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا. قال كذلك الخروج. وهنا ذكر عدة وسائل وطرق منها الاستدلال بإمكانية خلق السماوات والأرض على البعث بعد الموت، وكذلك الاستدلال بواسع علمه على البعث بعد الموت. قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، وكذلك الاستدلال على إمكان البعث بخلق النباتات المختلفة. قال ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. كذلك من طرق الاستدلال بحكمة الله وعدله على البعث بعد الموت، لأن حكمة الله سبحانه وتعالى وعدله تقتضي البعث والجزاء. قال أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا يمكن هذا الإنسان في هذه الدنيا الجميع يتساوون فيها، لابد أن هنالك بعث وحساب وعقاب. كذلك من طرق الاستدلال الاستدلال على البعث والإعادة بإخراج النار من الشجر الأخضر كما سيأتي معنا كذلك في الآيات هذه. كذلك من طرق الاستدلال الاستدلال بحصول اليقظة بعد النوم، لأن النوم موت أصغر والموت نوم أكبر كما قال سبحانه وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فهذه الوسائل والطرق والأساليب التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه لإثبات إمكانية البعث بعد الموت. فقال سبحانه وتعالى هنا في الآية التي معنا: أولم يرى الإنسان، سواء ذلك الذي نزلت فيه هذه الآيات العاص بن وائل السهمي أو أبي بن خلف الجمحي وقيل غيرهم، أو جنس الإنسان، كل من أنكر البعث بعد الموت فيقال له: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. الإنسان بدلا من أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة، على نعمة الإيجاد ونعمة الخلق ونعمة الإعداد ونعمة الإمداد وهذه النعم الظاهرة والباطنة، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وهذه الحواس التي وهبها الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان، بدلا من أن يشكر فإنه يكفر، بدلا من أن يعترف بهذه النعم فإنه يجحد، بدلا من أن يطيع فإنه يخاصم ويجادل. قال: فإذا هو خصيم مبين، في الوقت الذي ينبغي للإنسان إذا عرف نفسه وعرف أصل خلقه وأنه من هذه النطفة التي هي مهينة، ماء مهين، إذا عرف ذلك فإن عليه أن يخبت وأن يطيع الله سبحانه وتعالى وأن يوحد الله عز وجل وأن لا يتكبر على خلق الله وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى، وكذلك أن يتواضع. قال: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، ولكن ما هي النتيجة وما هو حال الإنسان؟ فإنه يفاجئنا ويخاصم ربه ويجادل في الحق بعدما تبين له، مع ذلك فإنه يكفر ويجحد ويجادل. قال: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. لذلك لما مر المهلب ابن أبي صفرة مر بمالك بن دينار وكان يمشي مشية فيها تبختر وفيها ترفع وتكبر، فقال له مالك ابن دينار: إن هذه مشية يبغضها الله سبحانه وتعالى إلا بين الصفين، أي في الجهاد. فقال له: أما عرفتني؟ قال: كيف تقول ذلك، أما عرفتني؟ قال: والله عرفتك أحسن المعرفة. قال له: فماذا تعرف عني؟ قال: أما إن أولك نطفة مذرة وإن آخرك جيفة قذرة وأنت بين ذلك تحمل العذرة. فطأطأ رأسه وقال: لقد عرفتني حق المعرفة. فهذا حال الإنسان، ينسى نفسه وينسى أصله وينسى بداية خلقه، ثم إذا ما أصبح لديه من المال ومن الإمكانيات ومن الجاه وغيرها يتكبر ويبطش ويضطهد ويظلم. فينبغي للإنسان أن لا يكون منه ذلك. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. قال: وضرب لنا مثلا، أي هذا الإنسان ونسي خلقه، ضرب مثلا عجيبا فقاس الخالق على المخلوق. قال: وضرب لنا مثلا وقاس قدرة الخالق على قدرة المخلوق. قال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، أي نسي بداية خلقه وبداية وجوده من العدم من هذه النطفة. قال: وضرب لنا مثلا، مثلا ومقياسا معوجا وعجيبا، إذ ساوى بين الخالق والمخلوق، بين قدرة الخالق وقدرة المخلوق. قال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال هذا الجاحد: من يحيي العظام وهي رميم؟ قال: هذه العظام البالية المتفتتة المتكسرة التي تذروها الرياح وتتطاير، جزء منها في البر وجزء في البحر وجزء في بطون السباع وجزء لا نعلم أين هي. قال: هل يعقل أن هذه التي أصبحت كالتراب كالهشيم تعاد مرة أخرى؟ قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قد أصبحت رميما بالية متكسرة متفتتة كالتراب، ذرات صغيرة جدا فاعترض هذا وقاس، هو قاس قدرته بقدرة الله سبحانه وتعالى، وهذا قياس فاسد، فكيف يقيس الخالق بالمخلوق؟ هنا يأتي الجواب. قل، أي قل لهم يا نبينا، الله سبحانه وتعالى يكلف النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المهمة، بأن يجيب هؤلاء الجاحدين. قل يحييها، قل لهم يحييها الذي أنشأها أول مرة، الذي خلقها من العدم أهون عليه بإعادة إحيائها. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، قال وهو بكل خلق عليم. فجمع بين عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى على إمكانية إعادة خلقها وتصنيعها مرة أخرى، وهذا لا يكون إلا من عليم وسع علمه كل شيء. قال وهو، أي الله سبحانه وتعالى، وجاء بضمير الفصل هنا، أي هو لا غيره. قال وهو بكل خلق، تشمل أفعال الله سبحانه وتعالى، الفعل فعل الخلق، وتشمل المخلوقات، أي وهو بكل فعل وبكل مخلوق من مخلوقاته عليم، عليم بدقائق الأمور، وخبير ومحيط. لذلك الإنسان لا يستطيع أن يصنع شيئا يسيرا حتى يحقق أمرين اثنين، أن يكون قادرا على هذا الفعل، وأن يكون لديه علم مسبق بخفايا وبتفاصيل وبلوازم وبجميع أحوال هذا الذي سيصنعه، كيف يركب، كيف يضع هذه مع هذه، وهكذا. القوة والقدرة مع العلم. لذلك هذا استدلال مضطرد على إمكانية البعث بعد الموت. فالله سبحانه وتعالى لديه القدرة العظيمة، وكذلك لديه مطلق القدرة، ولديه العلم الواسع الذي أحاط بكل شيء. قال وهو بكل خلق عليم، علمه وسع كل شيء. فهذه آيات عظيمة فيها رد على أولئك الذين جحدوا إمكانية البعث بعد الموت، وهذه الآيات فيها هدايات وفيها وقفات وفيها فوائد. نرجئ هذه الهدايات إلى درس قادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.